قال رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا.
هذه الجملة متعلقة بركن من أركان الخلع وهو العوض، على القول بأنه لا يصح الخلع إلا بعوض، وهناك قول يصح الخلع بدون عوض، ولكن جمهور على أن الخلع لا بد فيه من ماذا؟ من العوض، وهذا هو الأصل، لأن الخلع أصل مستثنى من الأصل، فينبغي أن يتقيد بالصورة الواردة. دائما المستثنيات من الأصول يتقيد فيها بالصورة الواردة، فالوارد أن الخلع بالمال، وهو خلع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الصحابة من بعده، فما دام أنه كذلك فلا بد من وجود العوض. فقال رحمه الله: نعم.
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا.
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، وقد قدمنا في باب الصداق ما الذي يجوز أن يكون صداقا وما الذي لا يجوز أن يكون صداقا. فيجوز أن يجعل الصداق من النقدين، من الذهب، أن يجعل الخلع بالنقدين من الذهب والفضة، ويجوز أن يجعل الخلع بالمثمونات المنقولة، مثل أن يقول أن تقول خالعتك بناقتين أو بسيارة، هذا من المنقولات، أو بمتاع، فهذا كله جائز ما دام أنه يصح أن يكون صداقا. العكس، فلو كان الخلع على خمر أو على ميتة أو على خنزير، هذه كلها سلب الشرع المالية فيها وجعلها محرمة يحرم بيعها، فلا يصح الخلع بها. فإذا كان العوض في الخلع مما لا يصح أن يكون صداقا فإنه لا يجوز ولا يصح. إذن لابد من أن يكون الخلع، العوض في الخلع، مما يصح أن يكون صداقا. قال رحمه الله: ويجوز
الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا.
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، مفهومه أنه لا يجوز بما لا يجوز أن يكون صداقا، وقال يجوز، إن مراد هنا الإباحة. نعم.
وبالمجهول
يجوز أن يكون الخلع بالمجهول، ومثل لذلك بقوله رحمه الله:
فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم.
اخلعني بما في يدي من الدراهم، لأنه لا يعلم الذي في اليد من الدراهم، غير معلوم العدد، لم تبينه، ما قالت شيئا قليلا ولا قالت شيئا كثيرا، قالت بالذي في يدي من الدراهم، سواء كانت قابضة عليهم، كانت دراهم في اليد، أو فتحتها وقالت هذه الدراهم اخلعني بها، وكان لا يعلم عددها، فهذا خلع بماذا؟ بالمجهول، ويصح. نعم. لأنه يؤول إلى العلم، مجهول يؤول إلى ماذا؟ إلى العلم، فالغرر فيه مغتفر، غرر فيه مغتفر. نعم.
أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما.
أو اخلعني بما في بيتي من المتاع، الأول، المثال الأول، بما في يدي من الدراهم مجهول من النقدين من الأثمان، وبما في يدي من في بيتي أو داري من المتاع مجهول من المثمونات. وذلك دائما ننبه، يعني المصنف رحمه الله من دقته ذكر مثالا على مجهول من الأثمان ومثالا على مجهول من المثمونات، فقالت اخلعني بما في داري أو بيتي أو غرفتي أو دولابي من المتاع أو من الملابس، أو بما في دولابي من الملابس، فهذا مجهول، والمجهول يؤول إلى ماذا؟ إلى العلم إذا كان له قدر، فإذا كان ليس له قدر سيبين المصنف رحمه الله حكمه، إذا كان ما في شيء هذه مشكلة، قد بما فيه. اختصم رجلان إلى القاضي، فقال للمدعي، قال المدعي: أريد حقي. فسأل القاضي حقي عند خصمي الذي يعرفه، فقال القاضي وما هو؟ قال يقوله الخصم. فسأل الخصم قال ليس له عندي شيء. قال ما لك عنده؟ قال هذا الذي يقوله ما له عندي شيء، ما لي عنده شيء، أنا أريد هذا، ما له شيء أريده. رجل خفيف، لكن الله رزق القاضي فطنة. قال أو تريد غير ذلك؟ قال لا أريد غير ذلك، يعني لا شيء أريده. الخصم معترف بأنه لا شيء له، لا شيء لي عنده، فلا شيء هذا أريده. فقال له اقبض يديك، فقبض يده. قال ثم أرسله، فأرسله. قال ما الذي في يدي؟ قال لا شيء. قال خذه ودع خصمك. فإذا كان مجهولا ثم تبين أنه لا شيء، قالت الذي في داري، وخرج ما في دارها شيء، الذي في الدولاب ما في شيء، الذي في الصندوق وليس فيها شيء، فحينئذ يقول المصنف رحمه الله
فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما.
ففعل أي خالعها، وحينئذ إذا خالعها يستحق ماذا؟ العوض. فلما خالعها لم يجد شيئا، وهذه من نعم الله على الفقه الإسلامي الكمال، لأنه هذه الشريعة شريعة كمال، اليوم أكملت لكم دينكم. فتجد في القوانين الوضعية في كثير من الأشياء يضعونها ولا يتكلمون على الآثار المترتبة، أو على يضعون صورا ولا يبينون حكم تخلف الصور، لكن في الشريعة أبدا تأتي عند الفقهاء رحمهم الله فيقول مثل المجهول، المخالعة بالمجهول صححوها. فإذا صححوها ينبغي أن يتكلموا على مسألة ما إذا كان المجهول يؤول إلى العلم والوجود، وما إذا كان يؤول إلى عدم العلم أو عدم الوجود. وهذا من أكمل ما يكون في الفقه الإسلامي، وهذا كله من توفيق الله لعلمائنا وفقهائنا رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم، الفرع يأخذ حكم أصلي، لما تفرع الأحكام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الموفق فيها من فتح الله ومعونته وتيسيره ما لم يخطر له على بال. هذا من كمال الشريعة، لأنهم لو قالوا إنه يصح الخلع بالمجهول ثم تبين أن المجهول هذا الذي قالت ما في يده ثم لم يجد في يدها شيئا فما الحكم؟ فبين رحمه الله الأمر المترتب على ذلك فقال
فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا.
فإن لم يكن فيهما شيئا، ما وجدنا في اليد شيء، لأن أنت عندك هنا مقابلة، قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في يدي من الدنانير أو بما في يدي من المال. هذا بالنسبة للأثمان كما ذكرنا. وقالت اخلعني بما في داري من المتاع أو بما في الصندوق من المتاع أو بما في الشقة أو بما في الغرفة. فإن لم يجد شيئا فمعنى ذلك أننا نحكم للرجل بأقل ما يصدق عليه أنه مال، نحكم له بأقل ما يصدق عليه أنه مال. لماذا؟ لأنها عبرت عما يدل على وجود المال. فإذا لم يوجد المال نظرنا إلى أقل ما يصدق عليه أنه مال، وهو الثلاثة الدراهم، لأن أقل الجمع ثلاثة، وبناء على ذلك يقول يعطى ثلاثة دراهم، وفي زماننا ثلاث ريالات، أقل مال، أقل ما يصدق عليه أنه مال، لأنه لما قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم استعد أن يخلعها بالقليل والكثير، استعد أن يخلعها بقليل وكثير من المال. فما دام مستعد بذلك فإننا نعطيها أقل ما يصدق عليه أنه مال. وهكذا بالنسبة للمتاع، لو قالت له اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير، اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير، فهذا معلوم النوع ومجهول القدر. فلما جاء يفتش ما وجد حريرا، فنأخذ أقل ما يصدق عليه من قطع الحرير ونلزمها بدفعه له عوضا عن الخلع. وهكذا إذا أطلقت فقالت بما في الصندوق من متاع أو بما في الدولاب من متاع، ننظر إلى أقل ما يصدق عليها أنه متاع فنعطيه إياه، لأنه رضي حينما قالت له بما في الصندوق من متاع، معنى أنه راضي بالقليل والكثير، فحينئذ نلزمه بعاقبة رضاه، ما دام أنه راضي بالقليل والكثير نعطيه القليل. نعم.